أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة القيامة: لا تحرك به لسانك لتعدل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. بدأ الله عز وجل هذه الآيات بقوله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعدل به، لا تحرك به لسانك لتعدل به. كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أثناء ما يسمع من جبريل هو يقرأ مع جبريل، يخاف من النسيان، يريد أن يحفظ القرآن كما يقرأه جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك جاء في الحديث في صحيح مسلم وفي غيره وأصله صحيح البخاري أيضا عن ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، كان يحرك شفتيه، فكان ابن عباس يقول لسعيد بن جبير: أنا أحركهما لك كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، يعني يحرك شفتيه بالقراءة يقرأ معه. ربنا سبحانه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وذكرنا في تفسيرها لها معاني: القرآن ثقيل، كلام رصين، كلام متين، كلام قوي من رب العالمين. قول ثقيل، أنه ليس كلام البشر ولكنه كلام رب العالمين سبحانه. أيضا في نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني منه شدة، فكان القرآن ينزل مع جبريل ويتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم ويخاف من شدة خوفه من الله عز وجل أن يتفلت منه على ما يقرأ جبريل، ويصعد جبريل يمكن ينساه، فكان يحاول يحفظ مع جبريل، جبريل يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه ليقرأ مع جبريل. هذا الأمر حين يحرك لسانه انشغل بالحفظ عن المعنى، جبريل يأتيه بكلام رب العالمين لفظا ومعنى وقراءة تجويدا تلاوة على النبي صلى الله عليه وسلم إفهاما للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا حرك لسانه انشغل عن الفهم لما يقوله جبريل. لذلك جاء من الله سبحانه: لا تتعانى ذلك، لا تتعب نفسك في ذلك، نحن علينا ذلك، نفهمك القرآن، نعلمك القرآن، نحفظك القرآن، هذا شأننا نحن، لا تحرك به، اسمع. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الأمة آداب تلقي العلم، كيف يتلقى الإنسان العلم. لا يتلقى العلم وهو مشغول يسمع الحديث أو يسمع الآية وهو مشغول بيكتب في حاجة تانية، أو يسمع الآية أو الحديث وهو مشغول يكلم صاحبه في شيء آخر، أو وهو مشغول يريد أن يحفظ ما يقوله من يقرأ عليه فلا ينتبه للمعنى الذي يقول. لذلك قال له ربه: اسكت، اصمت، استمع للقرآن حين ينزل عليك القرآن، حين يقرأه جبريل ونحن سنحفظه، فلا تتعب نفسك في ذلك. فقال له ربه سبحانه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، يتعجل بالحفظ خوفا من الفوت، أن يفوته، خوفا أن ينسى منه شيء. فربنا يقول: لا، إحنا اللي أنزلنا هذا القرآن، نحن سنحفظ هذا القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقال: لا تحرك به لسانك، فيقول لا تحرك به يعني تتعجل حفظه، إن علينا جمعه وقرآنه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: جمعه يعني علينا جمعه في صدرك، في صدرك، ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يقول فاستمع وأنصت، ثم إن علينا بيان. إذن علم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم كيف يتلقى الوحي من رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. وذلك قال له في الآية الأخرى: ولا تعدل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. وقل ربي ربنا يعلمك ربنا يحفظك، اطلب الزيادة، أما هذا الذي أعطيناك فنحن سنحفظك ونحن سنعلمك ونفهمك. فقال لنبي ولا تعدل بالقرآن، يعني بمحاولة الحفظ بتحريف اللسان وبالكلام قبل أن ينتهي جبريل، اصبر عليه حتى يتلو عليك ما نزل به من آيات، ثم بعد ذلك اسأل عما تريد. ولا تعدل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، من قبل أن ينتهي جبريل من تلاوته عليه. إن علينا جمعه وقرآن. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعجل ما يريد إلا الخير، ولكن الفعل أنكره الله عز وجل عليه، قال لا تفعل هذا الشيء حتى وإن كنت تريد الخير. وفيها بيان إنه قد يريد الإنسان الخير في شيء ولا يبلغه ولا يقدر عليه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد إيه بتحريك لسانه؟ أراد الخير، ومع ذلك نهاه ربه لا، ليس في هذا الشيء أنك هتحفظ. حفظ القرآن نحن اللي نحفظك، ولكن الفرض عليك أن تسمع لجبريل ما الذي يتلوه عليك حتى ينقضي في تلاوة، حتى تنقضي تلاوته. إن علينا جمعه وقرآنه، جمعناه لك في صدرك وتلوناه عليك بواسطة جبريل يتلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأناه، يعني إذا قرأه جبريل عليك، فاتبع قرآنه، تتبع ما يقول وتفهم الآيات والمعاني والكلمات والمباني حتى تفهم ما نريده منك. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يبقى اتباع القرآن اتباع التلاوة، الاستماع والإنصات نظير قول الله سبحانه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالاستماع والإنصات ليس مجرد السماع. إن علينا جمعه وقرآنه. وقرآنه، وكلمة قرآن في القرآن كله يقرأها جمهور القراء بالهمز قرآن، ويقرأها ابن كثير المكي قرآن، قرآن في كل القرآن. كذلك هنا في قول إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا جمعه وقرآن، وقرآن، وكذلك حمزة إذا وقف عليها يقف وقرآن. فإذا قرأناه، فإذا قرأناه، هذه قراءة الجمهور بالهمز بما فيهم ابن كثير، إلا أبي عمرو، إلا أبا عمرو، ومعه كذلك أبو جعفر يقرأون إذا وقفوا أو إذا قرأوا. هنا يقول فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. هنا إيه الفرق بين الهمزة هنا والهمزة؟ إيه اللي خلاهم هنا يخلوا الهمزة أرى همزة وهنا ما أرواش، ولا أرى هنا غير اللي أرى هنا؟ هي القواعد في التلاوة، قاعدة التلاوة. أما همزة قرآنه فهمزة مفتوحة أصلا، قرآن، القرآن، وقرآن، وقرآن، همزة مفتوحة. فلغة الحجازيين يقرؤون كلمة قرآن قرآن لغة المكيين، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه وبهذه، قرأ قرآن، قرأ بالأحرف السبعة، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الهمزة في الكلمة الثانية فإذا قرأناه، الهمزة ساكنة فلها قاعدة الهمزة الساكنة، فالذي يبدل الهمزة الساكنة في مواضع زي الأزرق عن ورش أو ورش كله حين يبدلها، وأبو عمرو وكذلك أبو جعفر وغيرهم لهم إبدال الهمزة الساكنة بقواعد وقيود. فهذه الهمزة هنا قرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يبدلها أبو عمرو بخلفه، ويبدلها أيضا أبو جعفر فيقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، لأنه في كلمة قرآنه يقرؤونها همزة ولا يبدلونها، اللي يبدلها ابن كثير فقط وحمزة إذا وقف عليه. قال الله سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني استمع وأنصت وأصغي لجبريل وتتبع ما يقول حتى تفهم ونعلمك، ثم إن علينا بيانه. إذا كأن البيان بعد المتابعة، الإنصات، الاستماع، إرادة الحفظ، ثم بعد ذلك البيان، يبقى في طلب العلم هذا الشيء. ولذلك تلاقي العلماء لما يعلموا الصغار في العلم، في الفقه، في الحديث، في القرآن، احفظ الأول، احفظ الأول، بعد ما تحفظ نفهمك المعاني، فتحفظ القرآن أو تحفظ آيات من القرآن، بعد ما تحفظ الآن نفهمك المعاني اللي فيها. هو ما في هذه الآية، قال إذا قرأناه فاتبع ما يقرأه جبريل، شوف بيقرأ إزاي جبريل، ستحفظ بهذه الصور. في مشكل من القرآن سنفهمك ما هذا الشيء ونبين لك ونوضح لك، ثم إن علينا بيانا، بيان ما غمض عليك ما أشكل عليك سنبين ونوضحه لك. يبقى ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليس في شيء غير مفهوم، كل ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يبينه له ربه، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين للأمة بما بينه جبريل عليه السلام. ثم قال الله سبحانه: كلا بل تحبون العاجلة. كلا وفيها معنيان زي غيرها مما جاء في القرآن، كلا إما بمعنى حقا، حقا فتكون مرتبطة بما بعدها حقا تحبون العاجلة، أو أنها بمعنى لا النفي فتكون مرتبطة بشيء قبله أو بشيء محذوف، كأنه إن ادعيتم أنكم تريدون الدار الآخرة لكن حقيقة أمركم أنكم تريدون العادل، كلا لا تدعوا. إذا كذبتم بالآخرة كلا لا تكذيب ستأتي عليكم ولكن تكذبون لأنكم لا تؤمنون، يبقى متعلق بشيء محذوف تقديره أنهم كذبوا بشيء فقال كلا ليس الأمر كما تقولون، ولكن الأمر أنكم تريدون العاجلة وتتناسون الآخرة. ليه الكفار يريدون العاجلة ولا يريدون الآخرة؟ العاجلة شهوة أمامهم، مال أمامهم، منصب أمامهم، يريد هذا الشيء القريب، لسه حسنا الآخرة ما قدامي الآن الشيء الذي أخذه، فالطمع في الدنيا يجعلهم يتناسون الآخرة. هتقول لنا الآخرة وممنوع عليكم كذا وممنوع كذا وده حرام، ويبقى أنت اللي سيد فينا وأنت لوحدك اللي تأمر تنهى وإحنا تابعون لك. لم يتعودوا على هذا الشيء، إن إحنا نمتنع من أشياء كنا نفعلها، يشربون الخمور ويأتون المعاصي ويغصب بعضهم مال بعض، يقول هتمنعنا من هذا الشيء؟ يبقى هنا الطمع في العادلة، الطمع في العادلة في شهوة وفي لذة عادلة يريدونها، فإذا تذكروا بالآخرة سنمتنع، لا يريدون الامتناع، لذلك يقول ما تذكرناش بالآخرة، ما فيش آخرة أصلا. قال الله سبحانه: كلا لهذا الذي تدعونه بل فيه آخرة، ولكن لحبكم للعادلة وترككم للآخرة لا تريدون العمل، هذا السبب في أنكم رضيتم بالكفر وتركتم الإيمان. كلا بل تحبون، خطاب بهذه القراءة، تحبون العادلة، يقول للكفار وأيضا للناس جميعهم إن احذر من حب العادلة التي تضيع عليك الآجلة. وقرئت كلا بل يحبون العادلة، هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب وكذلك ابن عامر يقرؤون كلا بل يحبون، يعني هؤلاء الكفار، فقسم الناس فريقين: أنتم أيها المؤمنون وهؤلاء الكافرون، يحبون هؤلاء العاجلة ولا يريدون الآخرة. وكلا بل تحبون إما خطاب للكفار وإما خطاب للخلق جميعهم، احذروا من حب العاجلة الذي يمنعكم من الجنة ويبعدكم عن ربكم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وتذرون تتركون العمل من أجلها، تتناسونها، تتغافلون عن الآخرة، وتذرون الآخرة، وهي معطوفة على ما قبلها، فاللي حيقرأها تحبون حيقرأ تذرون، اللي حيقرأ يحبون حيقرأ يذرون، يبقى القراءة بياء الغائب يحبون، قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب بن عامر، حيقرأ يحبون العادلة ويذرون الآخرة، داخل قراءة سيقرأون بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، يبقى تذر الشيء بمعنى تترك الشيء، تذرون الآخرة تتركون الآخرة وتدعونها تتركون العمل من أجلها. هذه الآخرة التي فيها ما يذكر الله سبحانه، فيها ما يرغبنا فيها وفيها ما يرهبنا مما يكون فيها. وجوه يومئذ في الآخرة، يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. وجوه يومئذ ناظرة، عليها النظرة، عليها السرور، عليها الإشراق، في وجوهها تنظر إلى وجوه مليحة، وجوه طيبة، وجوه مشرقة منيرة مضيئة بما وجدوا من سعادة في الآخرة. إلى ربها ناظرة، تنظر إلى رب العالمين سبحانه. وعكسهم في هذا اليوم بعد القضاء بين العباد، وجوه يومئذ باسرة تنتظر المصائب من الله سبحانه وتبارك وتعالى. وجوه باسرة، ومعنى البسور بسر الوجه، معنى كلح الوجه. الإنسان لما يكون حزينا، يكون غاضبا، يكون مهموما، لا وشه كالح، وشه كالح باسر باسر، يعني راح منه جماله، ظهر عليه الحزن والغضب والقتامة والقترة والمنظر المسيء لمن ينظر إليه. هذه الوجوه الباسرة، ووجوه يومئذ باسرة، هذه الوجوه الكالحة الحزينة المهمومة، تظن أي تتوقع منتظر ذلك، تظن أن يفعل بها فاقرة، تنتظر من الله عز وجل أن يقصم ظهرها. فقار الظهر، إنسان إذا انكسر ظهره لا يقدر أن يقوم. هؤلاء ينتظرون من الله المصيبة، فقال تظن أن يفعل بها فاقرة، أي مصيبة وداهية تقصم ظهورهم بما فرطوا في هذه الدنيا. الأوائل المؤمنون وجوههم ناعمة، وجوههم ناظرة، وجوههم مشرقة لما رأوا من بشارة يوم القيامة. خذوا كتبكم بأيمانكم، أخذوا الكتب بأيمانهم فقالوا ها أمو اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. المؤمن فرح، الإنسان اللي نجح في الامتحان ومسك الشهادة، أنا طلعت الأول، أنا نجحت، أنا أدخل كذا، أنا فرح بشهادتي، هذا أعظم الفرحة تكون يوم القيامة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي يدخلون الجنة فينعم الكريم المنان عليهم بأعظم ما يتمناه الإنسان، اللي أعظم من الجنة رضا الله والنظر إلى وجه الله سبحانه تبارك وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة، حرم من النظر إلى وجه الله هؤلاء الذين بسرت وجوههم، الذين كفروا في الدنيا بربهم، الذين تنكبوا طريق السعادة ومشوا في طريق الشقاوة، هؤلاء حرموا من ذلك. أما المؤمنون فينظرون إلى وجه الله سبحانه تبارك وتعالى في جنته، وجاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تفيد هذا المعنى، النظر حقيقة إلى وجه الله سبحانه تبارك وتعالى. هذه عقيدة الأمة، السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عليهم، قالوا ينظر المؤمن إلى وجه ربه، وإن كان ربنا ذكر في القرآن لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار سبحانه تبارك وتعالى، لا تدرك الأبصار في هذه الدنيا، مستحيل المؤمن يرى ربه في الدنيا، ولا المؤمن ولا الكافر في الدنيا، لا، جسد الإنسان وبصر الإنسان غير مهيئ لذلك، في الدنيا لا يقدر ولا ينظر ولا يرى ربه سبحانه. ولذلك لما أراد موسى عليه الصلاة والسلام أن ينظر إلى ربه سبحانه بعدما كلمه ربه سبحانه، فاشتاق أن ينظر، كما أنعمت علي بأن سمعت كلامك يا ربي أريني أنظر إليه، أبص أشوف كمان، أري، لا لا ما يكونش، لن تراني، ما قالش لا أرى، ما قالش ربنا أنا لا أرى، ولكن قال لن تر، أنت بطبيعتك البشرية بضعفك هذا لا تقدر، لا تقدر، لا لن تراني، ولكن موسى يريد، طيب انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه سوف ترى، أنت أشد ولا الجبل أقوى؟ الجبل أقوى بكثير من موسى عليه الصلاة والسلام، لو الجبل ثبت لذلك يبقى تراني. فلما تجلى ربه للجبل، هنا تجلى يعني فتح شيئا من الحجاب، كشف شيئا من الحجاب، أبدى شيئا من نوره لهذا الجبل، صار الجبل قد اندك دك، ووقع موسى وخر صعقا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلما أفاق قال سبحانه لا أنا خلاص الآن عرفت أنني لا أقدر على ذلك، أنا أول المؤمنين بذلك يا ربي، إنه إحنا في الدنيا لا نقدر أن نرى، هذا في الدنيا، قوله سبحانه لا تدركه الأبصار حقيقة في الدنيا، بل وفي الآخرة أيضا بمعنى معين، لا تدرك بمعنى تحيط به، تحيط أن تحيط علما بالله، لا لا، ليست لك القدرة على ذلك لا في دنيا ولا في آخرة، ولا تعلم إلا ما علمك الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا أنت ولا الملائكة ولا الجن ولا غيره، الله عز وجل علمه محيط بكل شيء، عادلا وآدلا، دقيقا ودليلا، صغيرا وكبيرا، ذكرا وأنثى، أحاط علمه بكل شيء. لكن الإنسان يعلم ما يعلمه الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى لا تدركه الأبصار في الدنيا، لا تراه الأبصار في الآخرة. هنا الله عز وجل يري من يشاء سبحانه تبارك وتعالى، يريه النظر، ينظر إلى وجه الله سبحانه. أما أن يدرك كل شيء ويحيط بالله علما، لا، لم يعطي الله عز وجل لأحد من الخلق أن يحيط بالله سبحانه تبارك وتعالى علما، فهو الذي يخبره. ولا يحيطون بشيء من علم سبحانه وتبارك وتعالى. الإحاطة حتى لم يقل لا يحيطون بعلمه سبحانه، لا لا لا، هذا أكبر بكثير. وكذا يقول شيء من علم الله سبحانه، إذا علمك شيء الإحاطة بهذا الشيء لا تخضر ولا تصل للإحاطة بهذا الشيء. والإنسان حين يتذكر ويتدبر في الخلق، العلوم التي بين أيدي الناس، تلاقي العلوم كان في وقت معين الطالب يدرس كل حاجة، لأن العلوم قليلة. انفتحت العلوم شيء وشيء، بقى في التخصصات اللي فيها مستحيل يقدر يدرس كل دي يحط بها علما، ازاي ما يكونش هذا الشيء. كل ما يزداد التخصص ويدق، وتلاقي اللي بيعمل رسالة الماجستير في جزئية معينة، درس الطب وبعدين اتخصص في طب العيون، وبعدين اتخصص في قرنية العين، وبعدين بيعمل ماجستير والدكتوراه في جزء من هذا. هو ده علمه في هذه المنطقة بالذات اللي أكثر من غيره، ولا يحيط يجي الطبيب عندي شيء وهنا يقول لك عجز، ما اعرفش هذا الشيء، هذا امر الله سبحانه وتعالى، اذا يا ربنا سبحانه وتعالى. تذهب للطبيب يقول لك لا فلان احسن مني، تروح لفلان، طب روح لفلان، طب اعمل مش عارف ايه، لغايه ما يوصل في النهايه يعجز الطبيب يقول لك ما اعرفش هذا الشيء. ولا يحيطون بشيء، شيء من علم الله، ان يكون عندك علم احاطه بهذا الشيء، لا، ولا يحيطون بشيء من علمه الا ما شاء. يبقى لا تدركه ادراك احاطه، لا أحد يحيط بالله سبحانه الذي يعلم من الله سبحانه تبارك وتعالى، هو الله سبحانه الذي علمنا ذلك فأخبرنا عن الغيب. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على، طب وإحنا شفنا خلق في ستة أيام ولا في سبعة أيام ولا في، لم نرى، ولكن أخبرنا العليم القدير سبحانه بذلك فصدقنا وآمنا. لا نحيط بشيء من علم الله سبحانه إلا بما يعلمنا سبحانه، فيتواضع الإنسان ويعلم قدر نفسه، ويعلم من هو ربه عز وجل سبحانه الذي لا يقدر أن يحيط الإنسان به علما. مما جاء عن النبي صلى الله عليه في الحديث الذي رواه مسلم من حديث صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم، تريدون شيئا أزيدكم. يعني أهل الجنة دخلوا الجنة وربنا أعطاهم، حتى إن أقل أهل الجنة قد نال عشرة أمثال الدنيا. الدنيا دي اللي بيسعى لها كل إنسان عشان يمسك محافظة فيها، يمسك بلد فيها، يمسك شيء فيها. عشرة أمثال ملك من ملوك الدنيا يوم القيامة يكون لأقل أهل الجنة فيها. دخلوا وعرفوا منازلهم وأخذوا ما أخذوا فيهم، والآن ربنا ينادي عليهم يقول: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ كل ده أنت عم قلت، عايزين إيه تاني بعد هذا كله؟ قال: فيكشف الحجاب، فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. هنا بعدما دخلوا الجنة أراهم ربنا سبحانه تبارك وتعالى وجهه، كشف الحجاب فنظروا إليه سبحانه، مكنهم وقدرهم على ذلك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الذين أحسنوا في هذه الدنيا لهم عند الله سبحانه الجزاء الحسن والجزاء العظيم وزيادة. ما هداهم العظيم إيه تاني بعد ذلك؟ قال: زيادة النظر إلى وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن ينظرون إلى وجهه مع المؤمنين والنبيين يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.